المقصود ايه؟ على آبائكم. أنعمت عليكم يعني على آبائكم من الإنزاء من فرعون وفلق البحر وتضليل الغمام وغير ذلك، بأن تشكروها بطاعتي وأوفوا بعهدي الذي عهدته إليكم والذي عهدته إليكم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. أوف بعهدكم الذي عهدته إليكم من الثواب عليه بدخول الجنة، وإياي فرهبون خافوني في ترك الوفاء به دون غيري، يعني لا تخافوا غيري، إياي فرهبون اختطاف. وآمنوا بما أنزلت يعني من القرآن مطبقا لما معكم يعني من التوراة بموافقته له في التوحيد وإثبات النبوة، ولا تكونوا أول كافر به. المقصود لا تكونوا أول كافر به يعني من أهل الكتاب، هذه أولية نسبية، هذه الأولية أولية نسبية، وإلا فإن أول من كفر بالكتاب هم كفار قريش. لكن المقصود هنا لا تكونوا أول كافر به ممن حقهم أن يكونوا أول المؤمنين به، لأنهم عنده خبره في التوراة من قبله، ولا تكونوا أول كافر به كما ذكرنا من أهل الكتاب، فهذه أولية نسبية بالنسبة لأهل الكتاب كلهم، لا تكونوا أنتم أول كافر به. ولا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب، لأن خلفكم تبع لكم فإثمهم عليكم. كل من يأتي بعدكم ويقتدي بكم في هذه السنة القبيحة وهي التكذيب بالنبي عليه الصلاة والسلام فيبوء بإثمه وستبؤون بإثمه وإثمكم. ولا تشتروا بآيات، يعني لا تستبدلوا، لا تشتروا يعني لا تستبدلوا استعارة كما يقولون، بآياتي يعني التي في كتابكم من نعم محمد صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا يعني عوضا يسيرا من الدنيا، أي لا تكتموها خوف فوات ما تأخذونه من سفلتكم، وإياي فاتقون أي خافون في ذلك دون غيري. ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تخلطوا الحق بالباطل، الحق طبعا الذي أنزلت عليكم بالباطل الذي تكفرونه وتكتموا الحق عطف يعني، ولا تكتموا الحق وهو إيه؟ نعت وصفة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة، وأنتم تعلمون يعني والحال أنكم تعلمون أنه الحق، فالواو هنا وأنتم تعلمون واو إيه؟ الحال. نعم. هنا يذكر الخطيب رحمه الله تعالى تنبيها يقول: كثيرا ما يستدل مجادلة أهل الكتاب على عدم تحريف كتبهم بهذه الآية وأمثالها. يقول: أنتم ما بين الوقت والآخر أيها المسلمون يوجد في كتابكم عبارات أو نصوص أو آيات تؤكد أن القرآن أن التوراة هي كلام الله وأن التوراة من عند الله، كقوله عز وجل: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، وآية: ولكن تصديق الذي بين يديه. فيعني مع أنه ثبت بالبراهين القاطعة ذهاب قدر كبير من كتبهم واختلاط حقها بباطلها فيما بقي، كما صنفت في ذلك مصنفات عدة، فبما يرد استدلالهم بهذه الآية وأمثالها؟ يرد استدلالهم بأن معنى كون القرآن مطبقا لما معهم يعني مطبقا لما معهم لما تحتويه كتبهم من حقية صدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحة البشائر عنه، لأن التوراة محتشدة بالأدلة عشرات الأدلة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وسبق أن تكلمنا فيها من قبل في بحث الإيمان بالرسل وأدلة صدق النبوة، لكن الآن الوقت ما يحتمل الاستفاضة، لكن معلوم أن الملائكة منذ أن أتت بالبشارة يعني سارة وأيضا يعني هاجر بشر أيضا بخروج يعني هذا النبي من نسل إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أي نعم، كما قال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معه، أي أنه جاء صدق ما عندهم في التوراة والإنجيل، بمعنى أن أحواله جميعا توافق البشائر، توافق البشائر. ولا تكونوا أول كافر به كما ذكرنا، يعني لا تكونوا أول كافر به من جنسكم أهل الكتاب بعد سماعكم بمبعثه، فهذه الأولية نسبية، فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن، أو هو تعريض بأنه يجب أو كان يجب أن يكونوا أول ما يؤمن به لمعرفتهم به وبصفته، ولأنهم كانوا المبشرين بزمان من أوحي إليه. وكانوا يستفتحون على الذين كفروا به صلى الله عليه وسلم، يقول لهم لو نحن ننتظر نبيا لما يبعث فننضم ونهزمكم ونغلبكم. كانوا يقولون فلما بعث كفروا به عليه الصلاة والسلام. فلما يقول تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ثم يقول تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هذا تخبيث لحاله وتلبسوا الحق وأنتم تعلمون. لماذا؟ لأنهم إن كانوا لا يعلمون فربما عذر الجاهل، ربما عذر الجاهل، لكن يكبح بمن هو يعلم أن هذا هو الحق ويعرض عنه. فلذلك وصف الله تبارك وتعالى بقوله وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، فإذا لا يبقى لكم عذر لأن الجاهل قد يعذر. فماذا عن العالم؟ لا يعذر في جحوده هذا الحق. نعم. ثم قال تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذا دليل على أن كل الأنبياء من قبل خطبوا بالصلاة، ما خلت شريعة من الشرائع بإيه؟ لإقامة الصلاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. طبعا هنا الأمر متكرر في ظاهره، أقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين. فإذا احتمل التوكيد، إذا دار الأمر أو اللفظ بين التأسيس والتوكيد يحمل أمره على التأسيس. لماذا؟ لأن فيه معنى زائدا. فإذا نقول إن واركعوا مع الراكعين ليست تأكيدا لأقيموا الصلاة، وإنما أمر بأمر زائد على مجرد إقامة الصلاة، ما هو؟ أن تكون في جماعة. هذا أمر بصلاة الجماعة، يبقى أقيموا الصلاة فرضية الصلاة. وكما تلاحظون الأمر بإقامة الصلاة لا يأتي بكلمة صلوا، لكن يأتي بإيه؟ أقيموا، يعني مراعاة حدودها و يعني آدابها وخشوعها وحضور القلب فيها، ليس مجرد الصلاة. ودائما القرآن يمتدح المؤمنين بأنهم يقيمون الصلاة والمقيمين الصلاة، يقيمون الصلاة وأقاموا الصلاة. ما كل صلاة إلا في المنافقين، إلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون إلى آخر الآيات. أما ما جاء في سورة المعارج من قوله تبارك وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، هذه في المؤمنين. فما الجواب؟ الجواب أنه أتبعها بمعاني إقامة الصلاة، فوافقت كل ما ورد في القرآن من التعبير عن ذلك لإقامة الصلاة، فإنه لم يقل إلا المصلين وسكت، لكن أتى بمعنى إقامة الصلاة في قوله إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، ثم ذكر جملة من الصفات وختم بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون، فأضاف نفس معنى إقامة الصلاة إلى وصف المصلين. أيضا يقول تبارك وتعالى واركعوا مع الراكعين، هذا أمر بالصلاة مع المصلين. يقول الإمام سيوطي هنا محمد وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عنهم. ويؤخر من هذا أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فهنا أمر لهم بصلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. يقول ونزل في علمائهم وكانوا يقولون لأقربائهم المسلمين اسكتوا على دين محمد فإنه دين الحق. كان علماء اليهود يقولون لأقربائهم من المسلمين اسكتوا على دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه الحق. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يعني يا أيها اليهود أتأمرون الناس بالبر، يعني بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وتنسون أنفسكم. النسيان هنا بمعنى الترك، النسيان يأتي ضد الذكر وضد وبمعنى الترك. فهنا تنسون وتنسون يعني تتركون أنفسكم، فلا تأمرونها بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأنتم تتلون الكتاب يعني التوراة، وفيها الوعيد على مخالفة القول العمل. لكن إذا قلنا إن وأنتم تتلون الكتاب مقصود به القرآن الكريم، فلا يكون الخطاب هنا لليهود، يعني يستقيم أن يكون الخطاب لليهود إذا قلنا أن الكتاب هو التوراة. فإذا قلنا هو القرآن فيعم كل من يخاطب بهذا القرآن الشريف. أفلا تعقلون يعني أفلا تعقلون سوء فعلكم فترجعون فجملة النسيان هي محل الاستفهام الاستنكاري، أي كيف يحصل منكم ذلك؟ هذا هو المقصود. ثم يقول تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذا أمر بالاستعانة ب يعني الصلاة، غير أن يعني الآيات لم تبين نتائج الاستعانة بالصلاة، هذا أمر بالاستعانة، لكن بينت آيات أخرى نتائج الاستعانة بالصلاة، مثل قوله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن نتائج الاستعانة بالصلاة النهي عما لا يليق، ومنها أنها تجلب الرزق بقوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فلذلك الصلاة أفضل ما يفزع إليه الإنسان عند الكربات. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يقول: واستعينوا، أي اطلبوا المعونة على أموركم بالصبر، أي حبس النفس على ما تكره. والصلاة أفردها بالذكر تعظيما لشأنها، وفي الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. وقيل الخطاب لليهود لما عاقهم عن الإيمان الشرف وحب الرياسة أمروا بالصبر، وهو الصوم، لأنه يكثر الشهوة، والصلاة لأنها تورث الخشوع وتنفي الكبرى. وإنها لكبيرة، إنها يعني الصلاة، لكبيرة يعني ثقيلة، ثقيلة إلا على الخاشعين، أي الساكنين إلى الطاعة، الذين يظنون يعني يوقنون، الظن من الأضداد، الظن من الأضداد. ما الشاهد من القرآن؟ إني ظننت أني ملاق حسابية، إني ظننت يعني أيقنت أني ملاق حسابية، الذين يظنون أنهم ملاق ربهم أي محشورون إليه يوم القيامة للجزاء. والظن هنا بمعنى اليقين كما ذكرنا: إني ظننت أني ملاق الحسابية. وكذلك يقول تعالى أو قال من قبل في صفة المؤمنين الذين وبالآخرة هم يوقنون، وبالآخرة هم يوقنون. يقول ابن جرير: العرب قد تسمي اليقين ظنا نظير تسميتهم الظلمة صدفة والضياء صدفة، فكلمة صدفة بالسين والدال والفاء بمعنى الظلام وبمعنى الضياء. كذلك تسمي المغيث صارخا والمستغيث صارخا، وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضده، والشواهد على ذلك من أشعار العربي أكثر من أن تحصى. ثم قال تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. نعم. يقول هنا القاضي محمد كنعان في الحاشية قرة العينين، يقول قوله تعالى: يا بني إسرائيل، يقول لك قد قصت الآيات من الآية 40 إلى آية 123 من سورة البقرة أخبار بني إسرائيل، واليهود منهم خاصة مع موسى عليه السلام، وطرقا من أخبار النصارى، فالتبت على بعض الناس ما فيها من ثناء على بني إسرائيل لما في آيات أخرى من ذم اليهود ولعنهم، آيات تمدح اليهود وآيات تلعنهم وتذمهم. وسبب ذلك عدم التفريق بين بني إسرائيل واليهود والظن بأنهما شيء واحد، وهذا خطأ واضح، لأن القرآن الكريم فرق بينهما. فإذا جمعنا الآيات التي تذكر بني إسرائيل في مقابلة الآيات التي نزلت في اليهود، نرى أن إسرائيل هو لقب نبي الله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن بني إسرائيل هم أولاده يوسف وإخوته، يوسف وإخوته وذرياتهم، يعني يوسف عليه السلام لما انتقل إلى مصر وكان له مكان من المجد والوزارة والجاه العظيم، واستجلب إخوته ووالديه هنا في مصر كثروا كثرة عظيمة، فهؤلاء هم بنو إسرائيل، يعني يوسف وإخوته وذرياتهم هؤلاء هم بنو إسرائيل. قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، إسرائيل يعني يعقوب. وإسرائيل وبنوه كانوا مسلمين. فعندما يذكر الله تعالى بني إسرائيل بخبر فالمقصود أولاد يعقوب الصالحون والصالحون من ذريتهم لا اليهود. أما اليهود هم الذين عبدوا عزة سامري ثم تابوا، واسمهم هذا مشتق من هذا، هاد يعني تاب ورجع، ولكن توبتهم لم تكن صادقة، قالوا إنا هدنا إليك يعني رجعنا وتبنا إليك. ويقول تعالى في أمرهم وأشربوا في قلوبهم العزة بكفرهم، وهم فئة من بني إسرائيل وليس كل بني إسرائيل، فليس كل إسرائيلي يهوديا كما أنه ليس كل يهودي إسرائيليا. يقول تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يعني بالشكر عليها بطاعتي، وأني فضلتكم يعني فضلت آباءكم، وأني فضلتكم المقصود به فضلت آباءكم. أي نعم، فلأن تفضيل الآباء شرف للأبناء، تفضيل الآباء شرف للأبناء. ولذلك مع أنه يخاطب اليهود أو بني إسرائيل الذين كانوا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأني فضلتكم أي فضلت آباءكم على العالمين، هذا عام يراد به الخاص. ما هو الخاص؟ على عالم زمانهم، فضلتكم على العالمين. ولذلك يهود كثيرا ما يتشدقون بهذه الآيات في المحافل الدولية، حتى كانوا في الأمم المتحدة زمان طبعا الآن لا يحتاجون لهذا، كانوا يأتون بنصوص من القرآن لتثبت حقيتهم بفلسطين وبأن القرآن نفسه يمدحه. واضح. ولذلك يعني كان بعض العلماء لما كان يتناظر مع واحد من هؤلاء اليهود فقال له أنا يعني أراد أن يلزم العالم المسلم بقوله أنا أقر بنبوة موسى وأنت توافقني عليها، وفي نفس الوقت لا أقر بنبوة محمد عليه السلام، فيعني يلزمك أن توافقني أنا ولا أوافقك أنت، لأن كلانا متفق على نبوة موسى عليه السلام. فأجابه العالم قال له إن كان موسى الذي بشر بمحمد فهذا الذي أوافقه على نبوته، وإن كان موسى الذي ما بشر به فهذا لا أقرك على نبوته. أي نعم. فالشاهد يعني أن هذه الآيات أيضا فيها امتنان على بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم أي فضلت آباءكم على العالمين، أي على عالم زمانهم، على العالمين في على الأمم في زمانهم ليس على الإطلاق، هذا عام أريد به الخاص، لأن الله سبحانه وتعالى فضلهم لأن أنزل عليهم الكتب وجعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا وجعلهم ملوكا. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. نعم. واتقوا يوما يعني المقصود ايه؟ اتقوا عذاب يوم، اتقوا يعني خافوا عذابا، اتقوا اي خافوا عذاب يوم، او اتقوا ما في يوم، يوما لا تجزي يعني فيه نفس عن نفس، المقصود هنا نفس ايه؟ كافرة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني لا تجزي نفس كافرة عن نفس شيئا، لأن هنا المفروض نفي الشفاعة والانتفاع بالكافر. واضح. واتقوا نفس يوما لا تجزي نفس عن نفس، يعني لا تجزي نفس كافرة عن نفس شيئا، وهو يوم القيامة. ولا تقبل منها شفاعة، هنا قراءتان، ولا يقبل منها شفاعة أو لا تقبل منها شفاعة، يعني لو الإمام في الصلاة قال ولا يقبل منها شفاعة لا ترد عليه، لا ترد ذنب يعني بيدور في داخل القراءات المتواترة الثابتة فلا يعني يرد عليه، كما يحصل من بعض الناس لا يعرفون هذه القراءات فيرد وتكون محتمل على قراءة من القراءات ما ينبغي أن يرد عليه في القراءة الشهر أو لا يفتح عليها. ولا تقبل منها شفاعة، ما تفسير هذه الآية لا تقبل منها شفاعة؟ احنا نقول ايه الآية؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، قلنا لابد يكون نفس ايه؟ كافرة، لا تجزي نفس كافرة عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة. هل يفهم من هذه الآية أن الكافر له شفاعة؟ لا، غير صحيح. هذا أسلوب من أساليب العرب، فيه يحصل فيه حذف. واضح؟ هذه من أساليب اللغة العربية، لا تقبل منها شفاعة. لذلك تنظر دقة الإمام السيوطي، هذا اللي التفسير يعني اعرف مستوى الإنسان في علم التفسير من حكمه على هذا الكتاب. دقة شديدة ومتناهية في استقراء العبارات. انظر، يقول السيوطي: ولا يوما لا تجزي فيه لا تجزي نفس عن نفس شيئا وهو يوم القيامة ولا تقبل منها شفاعة. يقول: أي ليس لها شفاعة فتقبل. هذا خلاصة بحث كبير. نعم، لا تقبل منها شفاعة، يعني ليس لها شفاعة أصلا حتى تقبل. فمش بينفي إن في شفاعة ثم ترد الشفاعة، بل يثبت إن إيه إن أو ينفي وجود الشفاعة من أصلها. ولذلك هذا التفسير من أدق التفاسير في هذه العبارة: ولا تقبل منها شفاعة، يعني ليس لها شفاعة أصلا فضلا عن أن تقبل أو أن تكون هناك شفاعة. هذا الأسلوب له نظائر، له نظائر. مثل قول الشاعر: على لاحد لا يهتدى بمناره إذا سافها العود النباطية جرجرة. هو يحكي هنا عن جمل. الجمل من عادة الجمل أنه إذا طال به البعد عن المكان الذي يقيم فيه فيشم الإيه؟ شم التراب. واضح؟ فإذا شم التراب ووجد رائحة يعني يميز المسافات عن طريق الإيه؟ رائحة التراب. فيكون هنا: على لاحد لا يهتدى بمناره، المقصود يعني لا منار فيه أصلا فيهتدى به في صحراء راحلة، لا يوجد منار أصلا، لكن الظاهر أن فيه منار، لكن هو يقول إيه؟ على لاحد لا يهتدى بمناره إذا سافها العود النباطية، إذا شم هذا العود جرجرة يعني حن إلى الوطن أو إلى الأرض التي يقصدها. واضح؟ إذا سافها العود النباطية جرجرة، فمعنى على لاحد لا يهتدى بمناره هذا أيضا من الحذر، يعني لا منار فيه أصلا. كذلك منها قول الشاعر: بأرض فضاء لا يسد وطئها علي ومعروف بها غير منكر. يقول: بأرض فضاء لا يسد وطئها. ما معنى الوطيد؟ وكلبهم باطل ذراعيه للوطيد، الباب. الوطيد يعني الباب. فالشاعر يقول: بأرض فضاء لا يسد وطيدها علي ومعروف بها غير منكر. بأرض فضاء لا يسد وطيدها، فمعنى ايه؟ معناها أرض فضاء ليس فيها وطيد أصلا، ليس فيها باب أصلا، لكن انظر الظاهر ان هي تثبت الوطيد. لا، بأرض فضاء لا يسد وطيدها، يعني ليس فيها باب أصلا من الأصل. وهذا له نظير أيضا في القرآن. مثلا قالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. معنى ذلك ان الاحلام لها تاويل، الرؤى هي لها تاويل، لكن الاحلام ليس لها تاويل. فالمقصود من قوله: وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين، يعني لا تاويل للاحلام الباطله فنكون به عالمين. فهنا نفي لان يكون للاحلام الباطله تاويل، مش اثبات ان هي لها تاويل واحنا جاهلين به. لكن قالوا: اضغاث احلام وما نحن بتأويل الأحلام الباطلين، يعني بعالمين، يعني لا تأويل للأحلام الباطلة فنكون به عالمين. منه أيضا في القرآن الكريم: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. معناها لا زينة لهن أصلا فيتبرجن بها. واضح؟ غير متبرجات بزينة، المقصود لا زينة لهن أصلا حتى يتبرجن بها. الشاهد من هذا كله أن قوله تعالى: لا تقبل منها شفاعة، يعني ليس لها شفاعة فتقبل، كما حكى عن الكفار قولهم: فما لنا من شافعين. يقنف يعني يفيد العموم: فما لنا من شافعين. ومعلوم أن الشفاعة المنفية هنا في قوله تبارك وتعالى: ولا يقبل منها شفاعة، هي الشفاعة للكفار، نوعين من الشفاعة: الشفاعة التي ينفيها الله سبحانه وتعالى ولا ولا يقبل منها شفاعة نوعان من الشفاعة. أولا الشفاعة للكفار، ثانيا الشفاعة لغير الكفار بدون إذن رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فدام الشفاعتان منفيتان في الآخرة، شفاعة الكفار أو الشفاعة لغير الكفار بدون إذن من الله سبحانه وتعالى. أما الدليل على نفي الشفاعة للكفار فقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لمن ارتضى، ودلت الآيات على أن الله لا يرضى لعباده الكفرة، فإذا الكفار ليس ممن يرتضي الله ولا يشفع لهم. كذلك ما حكاه الله عنهم في سياق التقرير في قوله فما لنا من شافعين، فلا شفاعة للكفار أصلا. أما الشفاعة لغيرهم بدون إذن الله فدليل ذلك قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. لكن هذه الشفاعة نحن نقول شفاعة الكفار مستحيلة شرعا مطلقا باستثناء شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، هذا الاستثناء الوحيد، شفاعة الرسول عليه السلام في عمه أبي طالب في نقله من محل من النار إلى محل آخر منها. واضح؟ فهذه صورة من صور تخصيص الكتاب للسنة، أن السنة خصت عموم القرآن كما يعني تلاحظون. فتمسكت المعتزلة كعادتهم بهذه الآية على أن الشفاعة لا تقبل للعصاة، حتى تشيع فعلم أنها لا تقبل للعصاة، والجواب أنها خاصة بالكفار، ويؤيد أن الخطاب معهم كما قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الخطاب لمين؟ الكفار من بني إسرائيل. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، خطاب للكفار. نعم. فمعنى الآية أنه تعالى لا يقبل في من كفر به فدية ولا شفاعة، ولا ينقذ أحدا من عذابه تعالى منقذ، ولا يخلص منه أحد. كما تعلمون المعتزلة وضلالهم وبدعهم وبالذات الزمخشري في كتابه الكشاف للإمام ناصر الدين صاحب الانتصاف، كتاب يطبع مع حاشية الكشاف، وهو جدع فيه عن أهل السنة وتتبع الزمخشري في كل ضلالاته وعدوانه على أهل السنة. ففي هذا الموضع بدأ الإمام ناصر الدين بالرد على الزمخشري بعبارة الحقيقة يعني مفحمة، قال رحمه الله تعالى ردا على الزمخشري في هذا الاستدلال: من جحد الشفاعة فهو جدير بألا ينالها، من جحد الشفاعة فهو جدير ألا ينالها، وأما من آمن بها وصدقها وهم أهل السنة والجماعة فأولئك يرجون رحمة الله. فهذه سنة الله، كل من كذب بشيء يطمع أن يعاقبه الله وأن يحرمه منه. الذي يكذب برؤية الله في الآخرة فيعني يظن أنه لن ينالها، هذا مكذب بها. كذلك من كذب بالشفاعة فيحرم منها والله تعالى أعلم. يقول في الانتصاف: من جحد الشفاعة فهو جدير ألا ينالها، وأما من آمن بها وصدقها وهم أهل السنة والجماعة فأولئك يرجون رحمة الله. هذا من الأدب مع الله، إنه ما يقولهم يعني فينالوا لها، لكن يقول أولئك يرجون أن يطمعون في رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله. ومعتقدهم أنها تنال العصاة من المؤمنين وإنما ادخرت لهم، وليس في الآيات دليل لمنكريها، لأن قوله يوما هذا رد في الحقيقة قوي جدا، يرد هنا على المعتزلة إيه؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. فإحنا قلنا رد من الردود، قلنا اتقوا يوما يعني عذاب يوم لا تجزي نفس إيه؟ كافرة عن نفس شيئا. فهنا الإمام ناصر الدين في الانتصاف بيأتي بجواب آخر، جواب طيب حقيقة، يقول يوما هنا أخرجت منكرة يعني مش معرفة، لم يقل اليوم ولكن قال يوما يعني يوما من الأيام، فهذا تنكير. يقول ولا شك أن في القيامة مواطن، لا شك أن في القيامة مواطن، ويومها معدود بخمسين ألف سنة، فبعض أوقاتها ليس زمانا للشفاعة، وبعضها هو الوقت الموعود يعني للشفاعة، وفيه المقام المحمود لسيد البشر عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد وردت آي كثيرة ترشد إلى تعدد أيامها واختلاف أوقاتها، منها قوله تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، مع قوله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. واضح؟ وأقبل بعضهم على ذلك إثبات التساؤل في موضع آخر قال فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إذا يحمل أنه في موضع لا يتساءلون في موضع آخر يتساءلون. نعم. فيتعين حمل الآيتين على يومين مختلفين ووقتين متغيرين، أحدهما محل للتناول والآخر ليس محلا له، وكذلك الشفاعة. كذلك الشفاعة في وقت من الأوقات يوم معين يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي نفس حتى لو كانت مؤمنة لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ألم يرد أن الأنبياء أنفسهم يعني يقولون نفسي نفسي؟ يعني يعني كذلك فالشفاعة كذلك في فقرة من فقرات أو يوم معين في يوم القيامة لا تجزي نفس حتى المؤمنة عن نفس شيئا، لكن في يوم آخر تجزي نفس مؤمنة عن نفس شيئا، يعني الشفاعة. وأدلة ثبوت الشفاعة لا تحصى كثرة، رزقنا الله الشفاعة وحسرنا في زمرة أهل السنة والجماعة. يقول تبارك وتعالى بعد ذلك لا يؤخذ ولا تقبل منها بالتاء والياء منها شفاعة، أي ليس لها شفاعة فتقبل، فما لنا من شافعين. ولا يؤخذ منها عدل، فداء فداء، يعني لا يقبل منها عدل، يعني المقصود به الفداء. ولا هم ينصرون. ليه عدل؟ ليه ثم عدل؟ عدل لأنه يساوي المكدي. العدل يعني لا يبذل بوزن إيه؟ الشخص الذي تكديه، أين لأنه يعدله ويساويه. ولا هم ينصرون يعني لا يمنعون من عذاب الله عز وجل. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ نجيناكم وإذ يبنون إيه؟ واذكروا واذكروا إذ نجيناكم يعني آباءكم، نجيناكم أنتم مخاطبين في زمن النبي عليه السلام، نقصد آباءكم. والخطاب به وبما بعده للموجودين في زمن نبينا بما أنعم على آبائهم تذكيرا لهم بنعمة الله تعالى ليؤمنوا. وإذ نجيناكم أي نجينا آباءكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذيقونكم سوء العذاب يعني أشد العذاب، والجملة حال من ضمير نجيناكم. يذبحون أبناءكم، هذا بيان لما قبل، بيان لسوء العذاب، يشرح ما هو سوء العذاب، فأتى بأقصى وأشد مظاهره. يسومونكم سوء العذاب، يذبحون بيان لما قبل، أبناءكم يعني المولودين، ويستحيون نساءكم يعني يستبقون نساءكم. لماذا؟ للإذلال والخدمة، للإذلال والخدمة، كي يستقبل خادمات. فلا يقتلونهن، لقول بعض الكهنة لفرعون إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سببا لذهاب ملكه، يكون سببا لذهاب ملكه. فمن ثم يعني كان فرعون يقتل الذكور ويستحي إيه؟ يعني النساء. والحقيقة الزجاج الإمام الزجاج له تعريف طيب جدا على عقيدة فرعون، يقول هنا فالعجب من حمق فرعون، فالعجب من حمق فرعون إن كان الكاهن عنده صادقا فما ينفع القتل، وإن كان كاذبا فما معنى القتل. يعني فرعون الغبي الأحمق هو الذي يقول بحق موسى عليه السلام أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. واضح. من حمقه أيضا أنه يعني لما سمع كلام الكاهن فأراد أن يعني إن كان الكاهن كاذبا كانت هذه فعلا نبوءة وخبر صادق من هذا الكاهن. واضح. إن يعني أنه سيولد ولد من بني إسرائيل يكون زوال ملك فرعون على يديه، فماذا فعل فرعون الأحمق؟ قتل الصبيان، قتل الذكور. واضح. فإن كان هذا كائن لا محالة فما فائدة القتل؟ هل سيمنع ما وقع؟ ما يقع وما سبق به قضاء الله؟ لا يمنع. طيب وإن كان الكاهن كاذبا فما معنى القتل؟ لماذا يقتل لو كان كاذبا؟ ففي الحالتين يعني دل على ضعف عقله تماما تماما، كما يعني أظلم الله قلبه وأطفأ بصيرته حينما استتبع فرعون بجنوده، استتبع موسى وطرده هو وجنوده. ورأى الآية العظمى من آيات الله سبحانه وتعالى، رأى هذه الآية الكبرى. يعني تخيل أنت البحر الأحمر، تخيل هذا المنظر، واترك البحر رهوة. ما معنى رهوة؟ يعني ساكنة. يعني بعض الناس قد تتخيل إن الأرض كانت زي يعني زي جسر فوق الماء، كأن كثيبة مر أرضي فوق زي جزيرة كده والناس مشت عليها. لا، ده بقدرة الله سبحانه وتعالى لما خلق موسى عليه السلام البحر بالعصا، انفلق في القطيب فوقفت الماء مثل هذا الجدار، لكن مش بتاع الجدار، كالصلب العظيم كالجبل العالي. وسكن الماء، واترك البحر رهوا يعني ساكنا، فجدار من ماء ممسك بقوة الله، فقدرة الله سبحانه وتعالى. فإنسان يشوف والعياذ بالله عمى قلب هذا الخبير، يرى هذه الآية، يرى الماء واقف، ويرى فرعون، يرى موسى وما معهم ومن معهم بني إسرائيل ينجون ويمرون والبحر واقف، لا يلتفت إلى هذه المعجزة القاهرة وهذه الآية العظيمة، ويرى الماء واقفا، ثم حتى يصنع في مفردة يعني موسى عليه السلام ويدفعه داخل البحر، واترك البحر رهوا يعني اتركه ساكنا فإنه سينطبق عليهم حينما يدخلون. وكان مكان بعدما كان يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أجراه الله من فوقه. يعني كان يفخر إن الماء تجري من تحته، فعقبه الله من جنس عمله فأجرى المياه من فوقه وأغرقه يعني في هذا اليم. نعم، يقول تبارك وتعالى يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ذكر القاسمي رحمه الله تعالى تقريبا في فتان أو ثلاثة إن شاء الله ما نزيد. نعم، يقول أولا فرعون، فرعون لقب لمن ملك مصر كافرا، كل من يحكم مصر وهو كافر يسمى فرعون، ككسرى لملك الفرس، وقيصر لملك الروم، وتبع لمن ملك اليمن كافرا، والنجاشي لمن ملك الحبشة، وخاقان لملك الترك، ولعدوه لعدو فرعون اشتق منه تفرعن الرجل إذا عتى وتمرد. وسبب ثومه بني إسرائيل سوء العذاب من تذبيح أبنائهم على ما روي في التوراة، خوفه من نموهم وكثرة توالدهم، وكانت أرض مصر امتلأت منهم، فإن يوسف عليه السلام لما استقدم أباه وإخوته وأهلهم من أرض كنعان فلسطين إلى مصر أعطاهم ملكا في أرض مصر في أفضل الأرض كما أمره ملك مصر، وكان لهم في مصر مقام عظيم بسبب يوسف عليه السلام، فتكاثروا وتناسلوا. ولما توفي يوسف عليه السلام والملك الذي اتخذه وزيرا عنده انقطع ذلك الاحترام عن بني إسرائيل، إلى أن قام على مصر أحد ملوكها الفراعنة فرأى يعني كثرة الإسرائيليين، فقال لقومه أضحى بنو إسرائيل شعبا أكثر منا وأعظم، فهلما نحتال لهم لئلا ينمو، فيكون إذا حدث حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويخرجون من أرضنا. فسلط عليهم الرؤساء تسخير كي يذلوهم بأثقالهم، وكانوا كلما اشتد تعبدهم ازدادوا كثرة وشدة، فشق على المصريين كثرتهم واختفوا يعني خسوا منهم، فجعل أهل مصر يستعبدونهم جورا ويمررون عليهم حياتهم بالعمل الشديد بالطين واللبن وكل فلاحة الأرض وكل الأفعال التي استعبدوهم بها يعني بالمشقة. وأمر فرعون بذبح أبنائهم كما قصه الله تعالى، ولم يزل الأمر من هذه الشدة عليهم حتى نجاهم الله بإرسال موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقوله تبارك وتعالى هنا وفي ذلكم، أي في ذلك العذاب أو الإنجاء، بلاء من ربكم عظيم. طبعا كلمة في ذلك إشارة إما إلى في ذلك الإيه؟ العذاب أو في ذلك الإنجاء، وإذ نجيناكم. بلاء كلمة محتملة للمعنيين، البلاء إما الذات بمعنى النعمة أو بمعنى النخمة. فإذا قلنا وفي ذلكم يعني الإنجاء، بلاء يعني نعمة، واضح؟ وإذا قلنا في ذلكم يعني العذاب فيكون بلاء بمعنى النقمة، فبلاء بمعنى ابتلاء أو بمعنى إنعام، حسب ما نفسر إيه الإشارة، تشير إلى الإنجاء أم إلى يعني العذاب. من ربكم عظيم. قال وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قوله تعالى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، وإذ وعدنا فيها قراءتان، هذه قراءة وعدنا، وقراءة أخرى وعدنا بدون الألف، فهنا قراءتان، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة وإذ وعدنا موسى. نعم. والمقصود يعني هي مش 40 ليلة، الأصل إيه؟ وإذ وعدنا موسى تتمة 40 ليلة. لماذا؟ نعم. أيوه 30 ليلة ثم أتممناها بعشر، أتم ميقات ربه 40 ليلة. فإذا المقصود هنا وإذ وعدنا موسى تتمة 40 ليلة، واضح؟ تتمة 40 ليلة. وموسى كلمة تعني باللغة العبرانية المنشول من الماء، موسى أو موسى تعني في اللغة العبرانية العبرية المنشول من الماء، باعتبار أن موسى عليه السلام كان انتسله آل فرعون من الماء وهو في التابوت، فمعنى موسى بالعبرية منشول من الماء. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة نعطيه عند انقضائها التوراة لتعملوا بها، لأن يعني الخطاب ما زال موجها لبني إسرائيل. وإذ وعدنا يعني واذكروا يا بني إسرائيل، إذ يعني الوقت الذي وعدنا موسى تتمة 40 ليلة حتى نعطيه بعدها التوراة لتعملوا بها، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم اتخذتم العجل الذي صاغه لكم السامري إلها، الذي صاغه لكم السامري إلها، وهذا سيأتي تفصيله فيما بعد في سورة الأعراف وفي سورة طه. طيب أين المفعول به هنا؟ ثم اتخذتم العجل من بعده. أيوة صحيح، لكن كلمة اتخذ اتخذ تتعدل المفعول واحد أم مفعولين؟ مفعولين. أين المفعول الثاني؟ يعني ثم اتخذتم العجل من بعده، المفعول الأول هو العجلة. طيب
المفعول الثاني
لا
محدود.
أحسنت. ثم اتخذتم العجل إلها، ثم اتخذتم العجل إلها. أي نعم. من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده، يعني من بعد ذهابه إلى ميعادنا. من بعده أي من بعد ذهاب موسى عليه السلام إلى موعد الله سبحانه وتعالى. وأنتم ظالمون أي باتخاذه. ما معنى الظلم في اللغة؟ عايزين وجوه جديدة. الظلم في اللغة أيضا وضع الشيء في غير محله، في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، هذا يسمى ظلما. فقوله تعالى هنا وأنتم ظالمون أي باتخاذه لوضعكم العبادة في غير محلها، فإن العبادة ينبغي أن توجه إلى الله سبحانه وتعالى وحده. ثم عفونا عنكم أي محونا ذنوبكم من بعد ذلك، ذلك إشارة إلى الاتخاذ، من بعد ذلك الاتخاذ مش العجل، لا من بعد ذلك الاتخاذ اللي هو يعاتبون عليه، من بعد الاتخاذ لعلكم تشكرون أي نعمتنا عليكم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. نعم. يقول الكتاب هنا، ما المقصود إذ آتينا موسى الكتاب؟ التوراة. التوراة إذا أتينا موسى الكتاب يعني التوراة. والفرقان الكتاب ثاني اسم الفرقان، ما المقصود؟ هذا عطف تفسير، هذا عطف تفسير، يعني وإذا أتينا موسى الكتاب الذي هو فرقان، والفرقان هي صفة للتوراة نفسها، عطف تفسير يعني، والمقصود بذلك الكتاب الفارق بين الحق والباطل والحلال والحرام. فنزل تغير الصفات منزلة تغير الذوات، نزل تغير صفات الكتاب الواحد منزلة تغير الذوات فعطفها عليها. أيضا كما يقول الشاعر إلى الملك القرب وابن الهماني وليك الكتيبة في المزدحم، هذا شاهد دائما علماء التدريب في هذا السياق.